بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع سنة عزيزة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي صلاة الاستخارة. والاستخارة لا يغنى للمسلم عنها لما فيها من الفوائد والمنافع التي سأذكرها لكم بعد قليل. والاستخارة في اللغة من طلب الخيرة، من طلب الخيرة في الشيء. وخار الله لك، يعني أعطاك ما هو خير لك. واستخر الله، يعني بمعنى طلب الإنسان الخير من ربه. والاختيار في اللغة يأتي بمعنى الاصطفاء. وأما في الاصطلاح فالمعنى العام بشكل عام هي عبارة عن دعاء معين ثبت في السنة الصحيحة، يقال ويدعو به المسلم بعد صلاة ركعتين من غير الفريضة، إذا هم وعزم على فعل شيء مباح أو جائز، كزواج أو تجارة أو سفر أو نحو ذلك. فالمستخير يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يختار له الخير ويعينه عليه وييسره له، ويطلب منه سبحانه أن يصرفه عما يريد إذا كان فيه شر له. وإن شاء الله سيأتي ذكر الدعاء بعد قليل. ويمكن أن نعرف الاستخارة بأنها صلاة ركعتين من غير الفرض دون إلزام بها، يعقبها دعاء مخصوص عند الهم على فعل أمر ما من غير المفروض أو المستحب، يرجو بها المستخير تيسير المستخار فيه إن كان خيرا له، وصرفه عنه إن كان شرا له. شو معنى هذا التعريف؟ التعريف معناه في قوله صلاة ركعتين من غير الفرض، أي يخصص المستخير صلاة ركعتين من غير الفريضة لسنة الاستخارة، فهي خصها بركعتين خاصتين بالاستخارة، تكون خاصة ومخصوصة لهذه السنة، لا يصلي إلا للاستخارة ويصلي ركعتين ودون إلزام بها، يعني تصح الاستخارة ولو بالدعاء المجرد كما سيأتي في المسائل كان هناك وقت، دون أن يسبق الدعاء بصلاة ركعتين. لكن لا شك أن التقدم بين يدي الدعاء بصلاة ركعتين أفضل وأدعى للإجابة، لأنها الصلاة بمثابة الاستفتاح للدعاء وبمثابة التضرع، بل هي تضرع بين يدي الخالق الرازق سبحانه لأجل التوفيق والإجابة والتيسير للخير. ومن طرق الباب بأدب ولطف وخشوع بين يدي مولاه فقمن أن يفتح له ويستجاب دعاؤه. وأيضا الاستخارة يعقبها دعاء مخصوص، ويعقبها يعني يعقب الصلاة، فبعد الدعاء يأتي بعد الصلاة. وأيضا في التعريف جاء عند الهم على فعل أمر ما، هذا القيد لإخراج الأفكار المجردة والخواطر الواردة على البال والذهن دون عزم وهم على الولوج فيها. وليس كل ما في الخاطر يستخار له. وأيضا للدلالة على أن الاستخارة تكون عند التردد وعدم معرفة خير الشيء وشره، وأيضا عند العزم والهم على الفعل. ولو كان ظاهره الخير، لو كان ظاهر الخير يستخير، إذ العبد لا يعلم الغيب، فما ظاهره الخير اليوم قد يكون باطنه الشر في غد. وأيضا قوله من غير الفرض، هذا القيد لإخراج المفروض على المسلم، المفروضات والواجبات لا استخارة فيها كالأركان والواجبات كالصلاة والحج والصوم صوم رمضان وغيرها من الواجبات المفروضة، لا استخارة فيها، اللهم إلا أن تعلق بالطاعات والواجبات أمر يستخار فيه، هذا صحيح، كاختيار رفقة الحج أو زمن السفر للعمرة أو للحج للعمرة أو سنة الحج يستخير، لكن في ذات العبادة لا. وأيضا جاء في التعريف غير المفروض أو المستحب، المستحب لإخراج يعني المستحبات المتعبد بها كالصلاة النافلة الصوم والنفل والحج أو نفل العمرة أو كفالة الأيتام أو الوقف، فلا استخار في أمور الخير إلا أن تعلق بالمستحب ما يستخار فيه، نحو اختيار الجهة الموقوف عليها، اختيار المكان، نحو اختيار رفقة العمرة أو زمان العمرة لسبب يخشى. وقوله يرجو بها المستخير، تيسير المستخار فيه إن كان خيرا له، أن يسعى المستخير بهذه السنة وهذه العبادة أن تتيسر له الأمور من الله إن كان ما هم به فيه خير ونفع له، فهذه ثمرة الاستخارة التي يرجوها المباشر لهذه الطاعة. وأيضا وصرفه عنه كان شرا له، أي يرجو المستخير من مولاه وخالقه بعلمه الغيب أن يصرفه عما عزم به وهم لفعله فيصرف قلبه عنه، ويصرف الأمر المستخار فيه عنه أيضا إن كان فيه شر وضرر عليه، لتكتمل الطمأنينة والراحة بالانصراف، فلا ينشغل باله بالأمر بعد ذلك، لأن الإنسان قد يريد أن يفعل شيئا فيستخير فيه فالله يصرفه عنه، لكن قلبه يبقى معلقا بالشيء، فلو صرفه الله عنه ارتاح واطمئن وعلم أن لما كان شرا له صرفه الله عنه. وأيضا مما ينبغي أن نعلم أن الاستخارة لها مكانة وأهمية في حياة المسلم، لذلك العلماء وصوا بها، لأن الإنسان مخلوق ضعيف لا يعلم الغيب، بحاجة إلى عانة الله في حياته في شؤونه في تدبير أموره، فلا يدري أين موطن الخير والشر فيما يستقبله من حوادث ووقايا. إذا كان من حكمة الله ورحمته بعباده أن شرع لهم هذا الدعاء لكي يتوسلوا بربهم ويستغيثوا به في توجيه السير نحو الخير والنفع، توجيه البشر والمسلم على يقين لا شك فيه أن الأمور كلها بيد الله والذي يدبر الأمر، كما قال سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. يقول القرطبي رحمه الله قال بعض العلماء لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله الخيرة في ذلك بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة، انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك كان السلف يحرصون عليها حتى في تأليف الكتب، ويستخيرون عندما يريد العالم منهم، عندما يريد العالم منهم أن يؤلف كتابا يستخير في تأليفه وفي الشروع فيه، هذا نجده في مقدمات بعض الكتب، يقول المؤلف استخرت الله في كتابتي كذا أو تأليفي كذا أو تصنيفي كذا. وأيضا من السنة مما دل على مكانة الاستخارة قصة زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم استخارت ربها، يقول أنس لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذكرها علي، قال زيد فانطلقت فقلت يا زينب أبشري أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، فقالت ما أنا صانعة شيئا حتى أستأمر ربي، فقامت إلى مسجدها أي إلى مصلاها، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بغير أمر. وأهل العلم يقولون استخارت لعلها لخوفها من تقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم أكيد خير، ما في شر أبدا، ولكن استخارة لعلها تقصر في حقه أو لا تقوم بواجبه، ولذلك استخارة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا دل القرآن، هكذا دلت السنة على مكانة الاستخارة، وهكذا كان السلف يسعون إلى الاستخارة ويحرصون عليها في حياتهم كلها، ابتداء من الصحابة إلى من جاء بعدهم. ولقد أحسن الراجز لما قال: توكل على الرحمن في كل حاجة أردت فإن الله يقضي ويقدر، إذا ما يرد ذو العرش أمرا بعبده يصبه وما للعبد ما يتخير، قد يهلك الإنسان من وجه حذره وينجو بحبد الله من حيث يحذر. أما الدعاء النص فهو آخر ما أذكره في المقدمة، جاء في حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسمي باسمه مثلا سفري أو شرائي للبيت أو السيارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هذه هي يعني المقدمة المتعلقة بهذه السنة، ونكمل إن شاء الله ما تيسر مع الأسئلة، والله تعالى أعلم.